وجوب اجتماع علماء أهل السنة على الكتاب والسنة. فهذه محاضرة مع إخواننا في شبوة عن طريق الهاتف في اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى عام 1428 هجرية. وأسأل الله التوفيق لي ولهم ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير.
لفضيلة شيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه محاضرة مع إخواننا في شبوة عن طريق الهاتف في اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى عام 1428 هجرية. وأسأل الله التوفيق لي ولهم ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. والموضوع وجوب اجتماع علماء أهل السنة على الكتاب والسنة، ووجوب المحافظة على الدعوة السلفية والعناية بها والاهتمام بها وإزالة الشبهات عنها والمحافظة عليها وتذكير الناس بنعمة الله عليهم حيث أنعم عليهم بهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد ودعوة الكتاب والسنة، وأنقذهم الله عز وجل من ضلالات كثيرة بسبب هذه الدعوة المباركة. فكم من بدع هذه الدعوة أماتتها من فضل الله، وكم من سنن وواجبات أحييتها وحافظت عليها وحفت الناس عليها، وكم من خير انتشر بفضل الله عز وجل ثم بسبب هذه الدعوة المباركة وبسبب اجتماع القائمين عليها وهم الشيوخ، شيوخ التوحيد، شيوخ السنة في اليمن، جزاهم الله خيرا. والفضل لله عز وجل، ثم للشيخ مقبل رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك لمن قام بالدعوة في اليمن، سواء كان في دماج أو في معبر أو في السديدة أو في صنعاء أو عدن أو في أي مكان، أو في شبوة أو في حضرموت. المهم أن الله جمع القائمين على هذه الدعوة، على هذه الدعوة، ووفقهم للقيام عليها وللمحافظة عليها مع الرجوع من فضل الله إلى الكتاب وإلى السنة. فهي دعوة الكتاب والسنة، وهي دعوة التوحيد، وهي دعوة العبادة الصحيحة وتصحيح العبادة وتصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم وتصحيح الأخلاق إلى غير ذلك. دعوة حية قائمة على العلم وعلى التعليم وعلى الدليل. ومما لا شك فيه أن هذه الدعوة سيكون لها أعداء. أما الكفار فهم في المقدمة، فهؤلاء هم الأعداء من الخارج، ولها أعداء أيضا من الداخل، وهم المنافقون، أي من داخل المسلمين وهم المنافقون، وأيضا المبتدعون أصحاب البدع والأهواء، يحاربون الحق ويحاربون التوحيد، من شيعة وروافض وصوفية وأحزاب واشتراكية وبعثية إلى غير ذلك. وهكذا قد عرفتم عداوة المنافقين للدعوة الإسلامية منذ بدايتها، منذ بزوغها والرسول الحي عليه الصلاة والسلام، والمنافقون يكيدون لهذه الدعوة الحقة. فعلى المشايخ جزاهم الله خير، وعلى العلماء والإخوة الأفاضل والدعاء إلى الله وطلبة العلم الجيدين، عليهم أن يتفطنوا في هذه الأمور، وأن يحرصوا على الخير وعلى نشر العلم وعلى نشر الدعوة وعلى نشر السنة. وعليهم أيضا أن يحافظوا على هذه الدعوة، وأن يضعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم وفي نشر الخير والعناية بالدليل. العناية بالدليل هذا يعينهم إعانة كبيرة على نشر الخير والعلم. العناية بالدليل من الآيات القرآنية ونشر ذلك، ومن الأحاديث النبوية ونشر ذلك. العناية أيضا بكلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، بالرجوع إلى كتبهم وبيان المجلد والصفحة، فإن هذا أيضا مما يعين على نشر العلم وعلى قبول الناس الخير. هذا مما يجعلهم يقبلون الخير حين تأتي له بالدليل من كلام الله أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وكتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهكذا من كلام ابن كثير، من كلام الذهبي، ومن كلام ابن عبد الهادي، ومن كلام الشوكاني والصنعاني وابن الوزير اليماني، وهكذا من كلام الشيخ مقبل والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني ومن علماء اللجنة الدائمة والشيخ فوزان وغيرهم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فإن هذا مما يعين على النهوض بالدعوة وعلى نشرها، وأنها دعوة علم ودعوة دليل ودعوة حجة وبرهان، ما هي دعوة مفتورة ولا هي دعوة ارتجالية ولا هي دعوة عقلانية ولا دعوة خرافة ولا دعوة تصوف ولا تحزب، وإنما هي دعوة الله. هذه الدعوة دعوة الله ودعوة رسوله عليه الصلاة والسلام، دعوة الإسلام، دعوة التوحيد والسنة. وأذكر أيضا المشايخ الإخوة المشايخ والدعاء إلى الله من أهل السنة وطلبة العلم جزاهم الله خير بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله يأمر أهل الحق بالاعتصام، لأن الاعتصام لا يكون على الباطل، إذا كان على الباطل فهو بغيض، إنما يكون بحبل الله على الحق على الكتاب وعلى السنة. وماذا وأن هؤلاء الشيوخ والدعاء وطلبة العلم جزاهم الله خير جميعا يحملون هذه الدعوة النبوية الحقة النقية الصافية، فإن عليهم أن يعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. فالله ينهى هذه الأمة أن تحذو حذو من قبلها من اليهود النصارى في الفرقة، وأهل الباطل يريدون منا أن نتفرق. أهل الباطل، أهل البدع، أهل النفاق والضلال ما يحبون اجتماع كلمة شيوخ ومشايخ أهل السنة، إنما هذا مما يغيظهم، وهم يريدون أن يروا مشايخ أهل السنة متفرقين مختلفين متنازعين متناحرين. ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيد الحاقدين في نحورهم من فضله سبحانه. والحمد لله الكلمة مجتمعة إن شاء الله، والقلوب إن شاء الله مختلفة على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعرفتم أن الله يحذر هذه الأمة بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فتوعدهم بالعذاب العظيم إنهم اختلفوا وتفرقوا. إذن فمن وصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الكتاب وعلى السنة والإئتلاف، هذا أصل من وصول أهل السنة والجماعة، أنهم يحرصون على الألفة وعلى التآلف والتحابب والتعاون على الزور والتقوى والتناصر فيما بينهم. والذي يقول لو أبقى وحدي، كلام هذا كلام ما هو صحيح مع وجود أهل الحق. كلام من لا يبالي بالاجتماع ولا يعبأ به، هذا الكلام يقال إذا لم يوجد أهل السنة وأهل التوحيد وأهل عقيدة صافية. صح، تقول لو أبقى وحدي ولا أجتمع مع أصحاب الضلالات والأهواء، لكن مع وجود من يدعو إلى الكتاب وإلى السنة ويدعو إلى العقيدة الصافية النقية، هذا الكلام في غير محل. هذا كلام من لا يهتم بجمع كلمة المسلمين، ومن لا يبالي بالنصوص الآمرة بالاجتماع. لا، لا تقول هذا، وإنما تقول لا أرضى أن أكون وحدي ما دام يوجد في الأرض من هو على التوحيد وعلى الكتاب وعلى السنة، فوحدك أنت معنا أنك فريسة للشيطان وفريسة لأهل الباطل. وتذكروا نصح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعثمان بن عفان رضي الله عنه الجميع، حين صلى عثمان بمنى الرباعية أربعا في الحج، فأنكر عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت في منى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، وخلف عمر رضي الله عنه ركعتين. أي فهو ينصح عثمان بأن يصلي أيضا الرباعية في منى في أيام الحج ركعتين، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وبصاحبيه من بعده. وكان عثمان رضي الله عنه متأولا في ذلك فصلى أربعة. وإذا بعبد الله ابن مسعود العالم من علماء الصحابة رضي الله عنه يصلي مع عثمان أربعة، فقال له كيف تصلي أربعة وأنت تعيب على عثمان أن يصلي أربعة؟ فقال الخلاف شر. أخرجه أبو داود رحمة الله عليه في كتاب الحج باب الصلاة بمنى. باب الصلاة بمنى رقم الحديث 1960 1960 صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود. فانظروا إلى فقه هذا العالم هو عبد الله بن مسعود، حيث أن نصح ثم من أجل اجتماع كلمة المسلمين وأن لا يحصل اختلاف صلى أربعا في صلاة إمامه. هذا بما يدل على وجوب المحافظة على الجماعة وعدم الفرقة وعدم الاختلاف. ولا شك أن من خالف وشذ وانفرد فهو مخالف للكتاب وللسنة، مخالف للكتاب وللسنة، ثم أيضا هو يعرض نفسه للوقوع في المعاصي وفي طاعة الشيطان وفي استحواذ الشيطان عليه وفي استيلاء أصحاب البدع والأهواء عليه، وهو السبب في ذلك. فإن الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام والأمة له تبع بأن تصبر نفسك مع المؤمنين مع الصالحين مع الصادقين مع الموحدين مع العابدين لله سبحانه وتعالى. قال ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، أيضا لا تنفرد عنهم، لا تنفرد عنهم. فهذا حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين حين سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل فهل بعد هذا الخير من شر وهل بعد ذلك الشر من خير إلى آخره، إلى أن قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. متفق عليه. من حديث حذيفة رضي الله عنه. فالأدلة من الكتاب ومن السنة يدل بعضها على بعض، وهي تخرج من إشباه واحد، وهي مجتمعة على معنى واحد، وهو الاجتماع على الحق والاعتصام بالحق والتمسك بالحق، وأن يكون الإنسان مع الجماعة المتمسكة بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ويحضر الفرصة، تحضر الفرصة وتحضر الاختلاف، فإن الخلاف شر كما سمعتم من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا يقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. والذي ما يحرص على جمع كلمة المسلمين وهو حرص على الفرقة وعلى التفرق، هذا من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا. قال الله: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. الواجب على المسلمين أن يحذروا من الفرقة، هذا واجب عليهم، فإن الله حذرهم من ذلك في آيات عدة وأمرهم بأن يعتصموا. فالشيطان عدو الحق دائما، الشيطان عدو الحق دائما، فحيث أمر الله بشيء الشيطان يعاكس، وحيث نهى الله عن شيء الشيطان أيضا يعاكس. فانتبه، انتبه الإنسان لا يكون سماعه، ولا يكون أستاذ للشيطان، لا يكون أستاذ ما تسمع منه إلا تحريف الكلمة والشتات والفرقة والطعون في هذا وفي هذا، فإن الله سبحانه وتعالى سيحيط به الذي يحرص على تفريق الكلمة ولا يحرص على جمعها. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. ولا تنازعوا، تنهى عن التنازع وهو الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا من الفشل وتذهب ريحكم أي قوتكم. فإذا على المسلمين أن يأتمروا بأوامر الله وبأوامر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إذا أرادوا العزة والكرامة والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما من كان لا يبالي بالفلاح فهو سيتبع هواه، ومن اتبع هواه ضل، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابنه عبد الله في زوائد المسند من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع رقم 3109 وفي السلسلة الصحيحة رقم 667. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. طيب، يقال هذا لكل سني يحب الحق ويحب الخير، سواء كان عالم أو كان طالب علم وداعي إلى الله أو كان من عوام أهل السنة، يقال: أما تحب أن يرحمك الله؟ فالجماعة رحمة. والجماعة هنا ما هي جماعة الضلال، انتبهوا، إنما هي جماعة الهداية، جماعة الكتاب والسنة. فأنت متبع الكتاب والسنة وأنت أيضا ضمن الجماعة المتبعة للكتاب والسنة. لهذا كما عرفتم دائما نكرر نقول نحن أهل السنة والجماعة. فقولنا نحن أهل السنة خرجت البدعة، وقولنا والجماعة خرجت الفرقة، الفرقة والبدع أصحاب البدع. فنحن موصوفون بهذين الوصفين. ما هو وصف واحد بل هما وصفان؟ سنة واجتماع عليها، حرص على الاجتماع عليها وعدم الافتراق عنها. إذن الجماعة رحمة، إذا أردت أن يرحمك الله فكن في الجماعة، كن في الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة، فأنت إن شاء الله بهذا مستحق لرحمة الله، أن يرحمك الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال في تكملة هذا الحديث والفرقة عذاب. الفرقة هي ضد الجماعة، والعذاب هو ضد الرحمة. فالأول حين اجتمع وصار منطويا مع أهل السنة والجماعة نالت الرحمة، والثاني حين افترق نال العذاب، وحين فارق الجماعة نال العذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا الحديث يلتقي مع هذه الآية، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن احرص، احرص يا هداك الله على أن تكون مع أهل السنة والجماعة، واحرص على أن تعين على الاجتماع، الاجتماع على الخير. لا تكن نعوى الهدم، وإنما كن للبناء وللخير وللألفة وللتآلف والتحابب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم عن أبي هريرة. قول أفشوا السلام بينكم معناه ما في تهاجر بين أهل المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، العقيدة الصافية النقية. ما بينهما، ما بينهم تهاجر، وإنما بينهم تآلف وتحابب وتآزر وتناصر على الخير. قال أفشوا السلام بينكم، فإنك إذا سلمت قطعت الهجر، إذا سلمت على أخيك انقطع الهجر، ما كان هناك هجر. وجاء أيضا في الحديث من تمام التحية الأخذ باليد، جاء في الحديث من تمام التحية الأخذ باليد، يعني المصافحة ما شاء الله. ويحصل بالمصافحة تناثر الذنوب وتساقط الخطايا. إذن علينا أن نمتثل لكتاب الله ولسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، في الجماعة والفريد والسحور. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن سلمان رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع رقم 2882 وفي السلسلة الصحيحة رقم 1045. البركة في ثلاثة، بكى منها الجماعة، الجماعة فيها بركة، الاجتماع فيه بركة. فاجتماع أهل الحق وأهل الهدى والنور، أهل السنة والجماعة، رحمة وبركة وطاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. والشيطان يبتعد عنهم وينال رحمة الله ومغفرة الله أنهم اجتمعوا على طاعة الله وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك المصالح والمفاسد، فإن ابن مسعود رضي الله عنه نظر إلى هذا الأصل العظيم المصالح والمفاسد، إذا ترك الصلاة خلف الخليفة الراشد تحصل مصلحة، فنظر إلى المصلحة وإلى المصدر، رأى أن المصلحة أكبر، أن يصلي خلف الإمام مصلحة عظمى فآثرها. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان هم أن يهدم الكعبة وأن يجعل لها بابين يلصقهما بالأرض، بابا شرقيا وبابا غربيا، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. وهذا فيه مصلحة عظيمة، فيه مصلحة عظيمة أنه يسر على الناس الدخول ويسر عليهم الخروج، وبدل ما يكون الباب معلق فوق جعلهم على الأرض، سيجعلهم على الأرض فيدخل الداخل بيسر سهولة ويخرج من الباب الثاني بيسر سهولة، ويتم الصلاة في جوف الكعبة بيت الله سبحانه كعبة مشرفة. لكن نظر إلى مفسدة أخرى أو إلى المفسدة، وهي أن قلوب من دخل في الإسلام قريبا ستنكر قلوبهم، وكونهم سينكرون على الرسول هذا يؤثر في إيمانهم، وما يؤثر على الرسول لكن يؤثر على إيمانهم هم. فجاءت القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مبنية على هذا الحديث وعلى غيره من الأدلة، أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. فترك هدم الكعبة مع أنه كان سيبنيه على قواعد إبراهيم، وقريش حين بنته قصر فيهم النفقة، فالجهة الشمالية ما جعلوها على قواعد إبراهيم، ولهذا جعل الحجر علامة عليه أن هذا من البيت. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هدمه كان سيبنيه على قواعد إبراهيم من الجهة الأربع، مع إصلاح البابين كما سمعتم وخفضهما مع مستوى الأرض، باب للدخول وباب الخروج، لكن مراعاة لهذه المصالح والمفاسد قدم درء المفسدة على جلب المصلحة. فعلى أهل السنة أن يتفطنوا لهذه الأصول ولهذه القواعد ولهذه الأدلة الشرعية، ولا يجوز للجاهل أن يتكلم فيما لا يحسنه. لا يجوز للجاهل أن يقول لشيخ من المشايخ كيف وافقت، كيف أنت حق تفضل، هذا قد يكون من باب التحريش، وأهل العلم هم أولى بالرجوع إليهم، كما قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالعامي يجب أن يتقي الله في نفسه، ولا يجوز له الكلام فيما لا يعلمه. وأخذ أيضا الطالب المنتبه لا يجوز له الكلام فيما لا يعلمه وفيما لا يحسنه، وهذه من مسائل أهل العلم، وواجب الرجوع إليهم وقبول النصح منهم، فإنهم إن شاء الله ما يشيرون إلا بما هو حق. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البركة في ثلاثة، وذكر الأول منها الجماعة. الجماعة فيها خير وفيها بركة، ويكون إن شاء الله القول مسدد إذا تشاوروا في نظرهم، فيكون إن شاء الله موفقين، ويكون إن شاء الله السداد والصواب إن شاء الله ينطق على ألسنتهم. ثم قال والثريد الذي هو الفتة بالمرق وبشيء من اللحم، قال هذا فيه بركة، يعني بدل ما يكون الخبز مفرق هنا وهنا في السفرة، الخبز مفرق واللحم مفرق والمرق كذلك، يأكل قطعة لقمة مثلا ويشرب عليها من الصحن الثاني شيء من المرق، ويأكل قطعة لحمة من الصحن الثالث، هذا وإن كان هو جائز، لكن يقول لو أنهم جمعوا هذا الخبز فتوه في المرض وجعلوا عليه شيء من اللحم وحركوه وصار كثة واحدة، يقول هذا أبرك، هذا أبرك. يعني حتى في هذا الأمر المادي، حتى في هذا الأمر المادي فيه خير وفيه بركة، يقول هذا أبرك، الله يبارك فيه من أن يكون متفرق كل قطعة من الخبز بها، واللحم في صحن والورق في صحن ثالث، والسحور معناه إذا سحروا فإن الله يبارك لهم في هذا السحور. وإذا بهذا الصائم يقطع اليوم كاملا بإذن الله وهو نشيط لأنه تسحر، والسحور بركة، حتى وإن كان شيء من التمر، ولو شيء من التمر وشيء من الماء، أو كاس مثلا عصير أو كاس حليب، فإن الله يبارك في هذا المأكول أو المشروب فيمضي عليك اليوم وأنت مرتاح. هذه البركة في هذه الثلاث التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم 87 من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فقول عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يا عباد الله، هذه النصوص من الكتاب ومن السنة، وغيرها كثير، غيرها كثير مما لم يذكر من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الاجتماع وعلى النهي عن الفرقة. الفرقة يا إخواني في الله من صفات أهل البدع. فالإمام محمد بن نصر المروزي رحمة الله عليه ألف كتابه كتاب السنة، ابتدأه بباب الاجتماع والنهي عن الافتراق. انظر أول باب عقده في هذا الكتاب الطيب الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق. وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهم في هذه الكتب كتب السنة يذكرون المناهج والعقائد والاتجاهات، ويذكرون منهج أهل السنة ومعتقد أهل السنة. فابن أبي عاصم في كتاب السنة استفتح كتابه بباب دم الأهواء. دم الأهواء معناه النهي عن الفرقة، النهي عن الفرقة، يعني تجدهم يركزون على الاجتماع، على الاجتماع مع أهل السنة والانطواء في جماعة أهل السنة، وعدم الفرقة، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينفرد وأن يفرق عن أهل السنة، فإن الشيطان هو إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين، كما جاء في نفس هذا الحديث عن عمر: فإن الشيطان إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين، وهو أقرب إلى الاثنين من الثلاثة، وهكذا. فمطلوب على أهل السنة أن يكونوا متكاتفين متعاونين ومتناصرين. وهذا أيضا فيه رد على بعض طلبة العلم الذين قد يستقل بمعرفة مسألة ويرى نفسه أنه أهل لأن يرجع إليه فينفرد ويصير ما يهتم بالدروس ولا يهتم بحضور الحلقات ولا يهتم بالمحاضرات. هذا نحن نعرفه بداية الانحراف، هذا قد جرب من كثير من الناس بداية الانحراف، تأتيه نعرة شيطانية وأن يقول أن ينتقد بعض الأشياء وهو مدخل للشيطان عليه. لا، الحق أنك لا تنفصل عن جماعة أهل السنة والجماعة. إذا أردت بنفسك بحبوحة الجنة، وإذا في شيء تناصح في حدود كتاب السنة، ليس اتباعا للهوى، ليس اتباعا للهوى، وإنما في حدود الدليل، الدليل حاكم، الدليل حاكم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم، ما هو لك أنت. ثم بعد كتاب السنة الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فهم أعلم بمراد كلام الله وبمراد كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فذكرنا بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة على العناية على اجتماع الكلمة، وما تم من اجتماع الكلمة كلمة أهل السنة في الجبناء نحن نعده نعمة من الله، نعمة من الله، سواء كان فيما يتعلق بموضوع الشيخ يحيى الحجيري والشيخ عبد الرحمن المرعي العدني، أو كان ما يتعلق أيضا بالشيخ يحيى والشيخ عبد الله بن مرعي، أو ما يتعلق بموضوع الشيخ أحمد بن سهيل وبقية المشايخ. الحمد لله، هذه نعمة من الله، اجتماع كلمة أهل السنة والجماعة في اليمن، والحمد لله يحكمهم الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون وقافا مع الدليل، ينبغي للمسلم سواء كان عالما طالب علم داعي إلى الله من عوام أهل السنة ومن غيره أيضا من عامة المسلمين، هذا هو الذي ينبغي أن يكون وقافا مع الحق قابلا للنصيحة قابلا للدليل. فإن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فذكر الله سبحانه وتعالى لأوصاف المؤمنين والمؤمنات عدة في هذه الآية الكريمة، وكان من أوائل هذه الأوصاف قال بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية ينبغي أن تتحقق فيما بين أهل السنة والجماعة، أهل العقيدة الصافية والمنهج النقي بين أهل السنة والجماعة، ينبغي أن تتحقق هذه الولاية والمحبة والمودة فيما بينهم، والتناصح برفق، التناصح برفق بدون عنف، فإن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، فيكون بينهم تآلف وتحابب وتناصح وتعاون على البر والتقوى، ومحافظة على الأخوة جزاهم الله خير، محافظة على الألفة. وسبحان الله، قد كانت المحاضرة بالأمس حول هذا الموضوع وبدون قصد، واليوم أيضا حول هذا الموضوع وبدون قصد، إنما هو بحسب الطلب. ولا شك أن هذا الموضوع ينبغي العناية به، ينبغي العناية به سواء كان في هنا أو في أي مكان، فإن الناس في أمس الحاجة. وكما سمعتم أن الشيطان أثاره ما رأى من اجتماع أهل السنة والجماعة، هذا شيء أثاره وأغاضه، لأنه لا يحب أن يرى اثنين على منهج واحد وعلى عقيدة صافية واحدة، وما يريد هذا، هو يريد أن يرى المسلمين شذر مذر، يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، هذا الذي تقر عينه عليه من الله ما يستحق، نسأل الله أن يعامله لما يستحق، هو وجنود أجمعين من الإنس والجن. وهذه والله علامة المرض، إن الإنسان إذا صار يحب تفكك المسلمين فهذا إنسان مريض هالك، لكن المؤمن هو الذي يحب اجتماع المسلمين واتفاق المسلمين وتآلف المسلمين، وكل واحد يحرص على أن يكون بناء لا هدام. ولهذا يقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالواجب على المؤمن أن يحافظ على كلامه، لأن ربما كلمة واحدة فرقت بين اثنين بين ثلاثة بين أربعة، قد تكون كلمة واحدة فرقت في الاستراحة. فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين الإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وجوب اجتماع علماء أهل السنة على الكتاب والسنة، فهذه محاضرة مع إخواننا في شبوة عن طريق الهاتف في اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى عام 1428 هجرية. وأسأل الله التوفيق لي ولهم ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير.
لفضيلة شيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العدلي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه محاضرة مع إخواننا في شبوة عن طريق الهاتف في اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى عام 1428 هجرية. وأسأل الله التوفيق لي ولهم ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. والموضوع وجوب اجتماع علماء أهل السنة على الكتاب والسنة، ووجوب المحافظة على الدعوة السلفية والعناية بها والاهتمام بها وإزالة الشبهات عنها والمحافظة عليها وتذكير الناس بنعمة الله عليهم حيث أنعم عليهم بهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد ودعوة الكتاب والسنة، وأنقذهم الله عز وجل من ضلالات كثيرة بسبب هذه الدعوة المباركة. فكم من بدع هذه الدعوة أماتتها من فضل الله وكم من سنن وواجبات أحييتها وحافظت عليها وحفت الناس عليها، وكم من خير انتشر بفضل الله عز وجل ثم بسبب هذه الدعوة المباركة وبسبب اجتماع القائمين عليها وهم الشيوخ، شيوخ التوحيد، شيوخ السنة في اليمن، جزاهم الله خيرا. والفضل لله عز وجل ثم للشيخ مقبل رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك لمن قام بالدعوة في اليمن، سواء كان في دماج أو في معبر أو في السبيلة أو في صنعاء أو عدن أو في أي مكان أو في شبوة أو في حضرموت. المهم أن الله جمع القائمين على هذه الدعوة، على هذه الدعوة، ووفقهم للقيام عليها وللمحافظة عليها مع الرجوع من فضل الله إلى الكتاب وإلى السنة. فهي دعوة الكتاب والسنة، وهي دعوة التوحيد، وهي دعوة العبادة الصحيحة وتصحيح العبادة وتصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم وتصحيح الأخلاق إلى غير ذلك. دعوة حية قائمة على العلم وعلى التعليم وعلى الدليل. ومما لا شك فيه أن هذه الدعوة سيكون لها أعداء، أما الكفار فهم في المقدمة، فهؤلاء هم الأعداء من الخارج، ولها أعداء أيضا من الداخل وهم المنافقون، أي من داخل المسلمين وهم المنافقون، وأيضا المبتدعون أصحاب البدع والأهواء، يحاربون الحق ويحاربون التوحيد، من شيعة وروافض وصوفية وأحزاب واشتراكية وبعثية إلى غير ذلك. وهكذا قد عرفتم عداوة المنافقين للدعوة الإسلامية منذ بدايتها، منذ بزوغها والرسول الحي عليه الصلاة والسلام، والمنافقون يكيدون لهذه الدعوة الحقة. فعلى المشايخ جزاهم الله خير، وعلى العلماء والإخوة الأفاضل والدعاء إلى الله وطلبة العلم الجيدين، عليهم أن يتفطنوا في هذه الأمور وأن يحرصوا على الخير وعلى نشر العلم وعلى نشر الدعوة وعلى نشر السنة. وعليهم أيضا أن يحافظوا على هذه الدعوة وأن يضعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم وفي نشر الخير والعناية بالدليل. العناية بالدليل هذا يعينهم إعانة كبيرة على نشر الخير والعلم. العناية بالدليل من الآيات القرآنية ونشر ذلك، ومن الأحاديث النبوية ونشر ذلك. العناية أيضا بكلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، بالرجوع إلى كتبهم وبيان المجلد والصفحة، فإن هذا أيضا مما يعين على نشر العلم وعلى قبول الناس الخير. هذا مما يجعلهم يقبلون الخير حين تأتي له بالدليل من كلام الله أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وكتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهكذا من كلام ابن كثير ومن كلام الذهبي ومن كلام ابن عبد الهادي ومن كلام الشوكاني والصنعاني وابن الوزير اليماني، وهكذا من كلام الشيخ مقبل والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، ومن علماء اللجنة الدائمة والشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فإن هذا مما يعين على النهوض بالدعوة وعلى نشرها، وأنها دعوة علم ودعوة دليل ودعوة حجة وبرهان، ما هي دعوة مفتورة ولا هي دعوة ارتجالية ولا هي دعوة عقلانية ولا دعوة خرافة ولا دعوة تصوف ولا تحزب، وإنما هي دعوة الله. هذه الدعوة دعوة الله ودعوة رسوله عليه الصلاة والسلام، دعوة الإسلام، دعوة التوحيد والسنة. وأذكر أيضا المشايخ الإخوة المشايخ والدعاء إلى الله من أهل السنة وطلبة العلم جزاهم الله خير، في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله يأمر أهل الحق بالاعتصام، لأن الاعتصام لا يكون على الباطل، إذا كان على الباطل فهو بغيض، إنما يكون بحبل الله على الحق على الكتاب وعلى السنة. وما دام أن هؤلاء الشيوخ والدعاء وطلبة العلم جزاهم الله خير جميعا يحملون هذه الدعوة النبوية الحقة النقية الصافية، فإن عليهم أن يعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالله ينهى هذه الأمة أن تحذو حذو من قبلها من اليهود النصارى في الفرقة، وأهل الباطل يريدون منا أن نتفرق. أهل الباطل، أهل البدع، أهل النفاق والضلال ما يحبون اجتماع كلمة شيوخ ومشايخ أهل السنة، إنما هذا مما يغيظهم، وهم يريدون أن يروا مشايخ أهل السنة متفرقين مختلفين متنازعين متناحرين. ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيد الحاقدين في نحورهم من فضله سبحانه. والحمد لله الكلمة مجتمعة إن شاء الله، والقلوب إن شاء الله مختلفة على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعرفتم أن الله يحذر هذه الأمة بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فتوعدهم بالعذاب العظيم إنهم اختلفوا وتفرقوا. إذن فمن وصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الكتاب وعلى السنة والإئتلاف، هذا أصل من وصول أهل السنة والجماعة، أنهم يحرصون على الألفة وعلى التآلف والتحابب والتعاون على البر والتقوى والتناصر فيما بينهم. والذي يقول لو أبقى وحدي، كلام هذا كلام ما هو صحيح مع وجود أهل الحق. كلام من لا يبالي بالاجتماع ولا يعبأ به، هذا الكلام يقال إذا لم يوجد أهل السنة وأهل التوحيد وأهل عقيدة صافية. صح، تقول لو أبقى وحدي، ولا أجتمع مع أصحاب الضلالات والأهواء، لكن مع وجود من يدعو إلى الكتاب وإلى السنة ويدعو إلى العقيدة الصافية النقية، هذا الكلام في غير محل. هذا كلام من لا يهتم بجمع كلمة المسلمين، ومن لا يبالي بالنصوص الآمرة بالاجتماع. لا، لا تقول هذا، وإنما تقول لا أرضى أن أكون وحدي ما دام يوجد في الأرض من هو على التوحيد وعلى الكتاب وعلى السنة، فوحدك أنت معنا أنك فريسة للشيطان وفريسة لأهل الباطل. وتذكروا نصح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعثمان بن عفان رضي الله عنه الجميع، حين صلى عثمان بمنى الرباعية أربعا في الحج، فأنكر عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت في منى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، وخلف عمر رضي الله عنه ركعتين. أي فهو ينصح عثمان بأن يصلي أيضا الرباعية في منى في أيام الحج ركعتين، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وبصاحبيه من بعده. وكان عثمان رضي الله عنه متأولا في ذلك فصلى أربعة، وإذا بعبد الله ابن مسعود العالم من علماء الصحابة رضي الله عنه يصلي مع عثمان أربعة، فقال له كيف تصلي أربعة وأنت تعيب على عثمان أن يصلي أربعة؟ فقال الخلاف شر. أخرجه أبو داود رحمة الله عليه في كتاب الحج باب الصلاة بمنى، باب الصلاة بمنى رقم الحديث 1960، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود. فانظروا إلى فقه هذا العالم هو عبد الله بن مسعود، حيث أن نصح ثم من أجل اجتماع كلمة المسلمين وأن لا يحصل اختلاف صلى أربعا في صلاة إمامه. هذا بما يدل على وجوب المحافظة على الجماعة وعدم الفرقة وعدم الاختلاف. ولا شك أن من خالف وشذ وانفرد فهو مخالف للكتاب وللسنة، مخالف للكتاب وللسنة، ثم أيضا هو يعرض نفسه للوقوع في المعاصي وفي طاعة الشيطان وفي استفراد الشيطان عليه وفي استيلاء أصحاب البدع والأهواء عليه، وهو السبب في ذلك. فإن الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام والأمة له تبع بأن تصبر نفسك مع المؤمنين مع الصالحين مع الصادقين مع الموحدين مع العابدين لله سبحانه وتعالى. قال ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، أيضا لا تنفرد عنهم، لا تنفرد عنهم. فهذا حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين حين سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل فهل بعد هذا الخير من شر وهل بعد ذلك الشر من خير إلى آخره، إلى أن قام فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه. فالأدلة من الكتاب ومن السنة يدل بعضها على بعض، وهي تخرج من إشكالة واحدة، وهي مجتمعة على معنى واحد، وهو الاجتماع على الحق والاعتصام بالحق والتمسك بالحق، وأن يكون الإنسان مع الجماعة المتمسكة بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ويحضر الفرصة، تحضر الفرصة وتحضر الاختلاف، فإن الخلاف شر كما سمعتم من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا يقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. والذي ما يحرص على جمع كلمة المسلمين وهو حرص على الفرقة وعلى التفرق، هذا من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا. قال الله: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الواجب على المسلمين أن يحذروا من الفرقة، هذا واجب عليهم، فإن الله حذرهم من ذلك في آيات عدة وأمرهم بأن يعتصموا. فالشيطان عدو الحق دائما، الشيطان عدو الحق دائما، فحيث أمر الله بشيء الشيطان يعاكس، وحيث نهى الله عن شيء الشيطان أيضا يعاكس. فانتبه، انتبه الإنسان لا يكون سماعا ولا يكون عكازا للشيطان، لا يكون عكازا ما تسمع منه إلا تحريف الكلمة والشتات والفرقة والطعون في هذا وفي هذا، فإن الله سبحانه وتعالى سيحيط به الذي يحرص على تفريق الكلمة ولا يحرص على جمعها. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. ولا تنازعوا، تنهى عن التنازع وهو الاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا من الفشل وتذهب ريحكم، أي قوتكم. فإذا على المسلمين أن يأتمروا بأوامر الله وبأوامر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إذا أرادوا العزة والكرامة والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما من كان لا يبالي بالفلاح فهو سيتبع هواه، ومن اتبع هواه ضل، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابنه عبد الله في زوائد المسند من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع رقم 3109 وفي السلسلة الصحيحة رقم 667. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. طيب، يقال هذا لكل سني يحب الحق ويحب الخير، سواء كان عالم أو كان طالب علم وداعي إلى الله أو كان من عوام أهل السنة، يقال: أما تحب أن يرحمك الله؟ فالجماعة رحمة، والجماعة هنا ما هي جماعة الضلال انتبه، إنما هي جماعة الهداية وجماعة الكتاب والسنة. فأنت متبع الكتاب والسنة، وأنت أيضا ضمن الجماعة المتبعة للكتاب والسنة. لهذا كما عرفت دائما نكرر نقول نحن أهل السنة والجماعة. فقولنا نحن أهل السنة خرجت البدعة، وقولنا والجماعة خرجت الفرقة، الفرقة والبدع أصحاب البدع. فنحن موصوفون بهذين الوصفين. ما هو وصف واحد بل هما وصفان؟ سنة واجتماع عليها، حرص على الاجتماع عليها وعدم الافتراق عنها. إذن الجماعة رحمة، إذا أردت أن يرحمك الله فكن في الجماعة، كن في الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة، فأنت إن شاء الله بهذا مستحق لرحمة الله، أن يرحمك الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال في تكملة هذا الحديث والفرقة عذاب. الفرقة هي ضد الجماعة، والعذاب هو ضد الرحمة. فالأول حين اجتمع وصار منطويا مع أهل السنة والجماعة نالت الرحمة، والثاني حين افترق نال العذاب، وحين فارق الجماعة نال العذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا الحديث يلتقي مع هذه الآية، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن احرص، احرص يا هداك الله على أن تكون مع أهل السنة والجماعة، واحرص على أن تعين على الاجتماع، الاجتماع على الخير. لا تكن نعوى الهدم، وإنما كن للبناء وللخير وللألفة وللتآلف والتحابب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم عن أبي هريرة. قول أفشوا السلام بينكم معناه ما في تهاجر بين أهل المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، العقيدة الصافية النقية، ما بينهما ما بينهم تهاجر، وإنما بينهم تآلف وتحابب وتآزر وتناصر على الخير. قال أفشوا السلام بينكم، فإنك إذا سلمت قطعت الهجر، إذا سلمت على أخيك انقطع الهجر، ما كان هناك هجر. وجاء أيضا في الحديث من تمام التحية الأخذ باليد، جاء في الحديث من تمام التحية الأخذ باليد، يعني المصافحة ما شاء الله. ويحصل بالمصافحة تناثر الذنوب وتساقط الخطايا. إذن علينا أن نمتثل لكتاب الله ولسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، في الجماعة والفريد والسحور. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن سلمان رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع رقم 2882، وفي السلسلة الصحيحة رقم 1045. البركة في ثلاثة، بكى منها الجماعة، الجماعة فيها بركة، الاجتماع فيه بركة. فاجتماع أهل الحق وأهل الهدى والنور، أهل السنة والجماعة، رحمة وبركة وطاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. والشيطان يبتعد عنهم وينال رحمة الله ومغفرة الله أنهم اجتمعوا على طاعة الله وعلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك المصالح والمفاسد. فإن ابن مسعود رضي الله عنه نظر إلى هذا الأصل العظيم المصالح والمفاسد، إلى ترك الصلاة خلف الخليفة الراشد فتحصل مصالح، فنظر إلى المصلحة وإلى المصدر، رأى أن المصلحة أكبر، أن يصلي خلف الإمام مصلحة عظمى فآثرها. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان هم أن يهدم الكعبة وأن يجعل لها بابين يلصقهما بالأرض، بابا شرقيا وبابا غربيا، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. وهذا فيه مصلحة عظيمة، فيه مصلحة عظيمة أنه يسر على الناس الدخول ويسر عليهم الخروج، وبدل ما يكون الباب معلق فوق جعلهم على الأرض، سيجعله على الأرض فيدخل الداخل بيسر سهولة ويخرج من الباب الثاني بيسر سهولة، ويتم الصلاة في جوف الكعبة بيت الله سبحانه كعبة مشرفة. لكن نظر إلى مفسدة أخرى أو إلى المفسدة، وهي أن قلوب من دخل في الإسلام قريبا ستنكر قلوبهم، وكونهم سينكرون على الرسول هذا يؤثر في إيمانهم، وما يؤثر على الرسول لكن يؤثر على إيمانهم هم. فجاءت القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مبنية على هذا الحديث وعلى غيره من الأدلة، أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. فترك هدم الكعبة مع أنه كان سيبنيه على قواعد إبراهيم، وقريش حين بنته قصر فيهم النفقة، فالجهة الشمالية ما جعلوها على قواعد إبراهيم، ولهذا جعل الحجر علامة عليه أن هذا من البيت. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هدمه كان سيبنيه على قواعد إبراهيم من الجهة الأربع، مع إصلاح البابين كما سمعتم وخفضهما مع مستوى الأرض، باب للدخول وباب الخروج، لكن مراعاة لهذه المصالح والمفاسد قدم درء المفسدة على جلب المصلحة. فعلى أهل السنة أن يتفطنوا لهذه الأصول ولهذه القواعد ولهذه الأدلة الشرعية، ولا يجوز للجاهل أن يتكلم فيما لا يحسنه. لا يجوز للجاهل أن يقول لشيخ من المشايخ كيف وافقت، كيف أنت حق تفضل. هذا قد يكون من باب التحريش، وأهل العلم هم أولى بالرجوع إليهم، كما قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالعامي يجب أن يتقي الله في نفسه، ولا يجوز له الكلام فيما لا يعلمه. وأخذ أيضا الطالب والمبتدئ لا يجوز له الكلام فيما لا يعلمه وفيما لا يحسنه، وهذه من مسائل أهل العلم، وواجب الرجوع إليهم وقبول النصح منهم، فإنهم إن شاء الله ما يشيرون إلا بما هو حق. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البركة في ثلاثة، وذكر الأول منها الجماعة. الجماعة فيها خير وفيها بركة، ويكون إن شاء الله القول مسدد إذا تشاوروا في نظرهم، فيكون إن شاء الله موفقين، ويكون إن شاء الله السداد والصواب إن شاء الله ينطق على ألسنتهم. ثم قال والثريد الذي هو الفتة بالمرق وبشيء من اللحم، قال هذا فيه بركة، يعني بدل ما يكون الخبز مفرق هنا وهنا في السفرة، الخبز مفرق واللحم مفرق والمرق كذلك، يأكل قطعة لقمة مثلا ويشهد عليها من الصحن الثاني شيء من المرق، ويأخذ قطعة لحمة من الصحن الثالث. هذا وإن كان هو جائز، لكن يقول لو أنهم جمعوا هذا الخبز فكتوه في المرق وجعلوا عليه شيء من اللحم وحركوه وصار فتة واحدة، يقول هذا أبرك، هذا أبرك. يعني حتى في هذا الأمر المادي، حتى في هذا الأمر المادي فيه خير وفيه بركة، يقول هذا أبرك، الله يبارك فيه من أن يكون متفرق كل قطعة من الخبز بها، واللحم في صحن والورق في صحن ثالث. والسحور معناه إذا سحروا فإن الله يبارك لهم في هذا السحور. وإذا بهذا الصائم يقطع اليوم كاملا بإذن الله وهو نشيط لأنه تسحر، والسحور بركة. حتى وإن كان شيء من التمر، ولو شيء من التمر وشيء من الماء، أو كاس مثلا عصير أو كاس حليب، فإن الله يبارك في هذا المأكول أو المشروب فيمضي عليك اليوم وأنت مرتاح. هذه البركة في هذه الثلاث التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم 87 من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فقول عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يا عباد الله، هذه النصوص من الكتاب ومن السنة، وغيرها كثير، غيرها كثير مما لم يذكر من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الاجتماع وعلى النهي عن الفرقة. الفرقة يا إخواني في الله من صفات أهل البدع. فالإمام محمد بن نصر المروزي رحمة الله عليه ألف كتابه كتاب السنة، ابتدأه بباب الاجتماع والنهي عن الافتراق. انظر أول باب عقده في هذا الكتاب الطيب الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق. وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهم في هذه الكتب كتب السنة يذكرون المناهج والعقائد والاتجاهات، ويذكرون منهج أهل السنة ومعتقد أهل السنة. فابن أبي عاصم في كتاب السنة استفتح كتابه بباب دم الأهواء. دم الأهواء معناه النهي عن الفرقة، النهي عن الفرقة، يعني تجدهم يركزون على الاجتماع، على الاجتماع مع أهل السنة والانطواء في جماعة أهل السنة، وعدم الفرقة، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينفرد وأن يفرق عن أهل السنة، فإن الشيطان هو إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين، كما جاء في نفس هذا الحديث عن عمر: فإن الشيطان إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين، وهو أقرب إلى الاثنين من الثلاثة. وهكذا فمطلوب على أهل السنة أن يكونوا متكاتفين متعاونين ومتناصرين. وهذا أيضا فيه رد على بعض طلبة العلم الذين قد يستقل بمعرفة مسألة ويرى نفسه أنه أهم لأن يرجع إليه فينفرد ويصير ما يهتم بالدروس ولا يهتم بحضور الحلقات ولا يهتم بالمحاضرات. هذا نحن نعرفه بداية الانحراف، هذا قد جرب من كثير من الناس بداية الانحراف، تأتيه نعرة شيطانية وأن يقول أن ينتقد بعض الأشياء وهو مدخل للشيطان عليه. لا، الحق أنك لا تنفصل عن جماعة أهل السنة والجماعة. إذا أردت بنفسك بحبوحة الجنة، وإذا في شيء تناصح، في حدود كتاب السنة، ليس اتباعا للهوى، ليس اتباعا للهوى، وإنما في حدود الدليل. الدليل حاكم، الدليل حاكم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكم ما هو لك أنت. ثم بعد كتاب السنة الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فهم أعلم بمراد كلام الله وبمراد كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فذكرنا بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة على العناية على اجتماع الكلمة، وما تم من اجتماع الكلمة كلمة أهل السنة في الجبناء نحن نعده نعمة من الله، نعمة من الله سواء كان فيما يتعلق بموضوع الشيخ يحيى الحجيري والشيخ عبد الرحمن المرعي العدني، أو كان ما يتعلق أيضا بالشيخ يحيى والشيخ عبد الله بن مرعي، أو ما يتعلق بموضوع الشيخ أحمد بن سهيل وبقية المشايخ. الحمد لله، هذه نعمة من الله، اجتماع كلمة أهل السنة والجماعة في اليمن، والحمد لله يحكمهم الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون وقافا مع الدليل، ينبغي للمسلم سواء كان عالما طالب علم داعي إلى الله من عوام أهل السنة ومن غيره أيضا من عامة المسلمين، هذا هو الذي ينبغي أن يكون وقافا مع الحق قابلا للنصيحة قابلا للدليل. فإن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فذكر الله سبحانه وتعالى لأوصاف المؤمنين والمؤمنات عدة في هذه الآية الكريمة، وكان من أوائل هذه الأوصاف قال بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية ينبغي أن تتحقق فيما بين أهل السنة والجماعة، أهل العقيدة الصافية والمنهج النقي بين أهل السنة والجماعة، ينبغي أن تتحقق هذه الولاية والمحبة والمودة فيما بينهم، والتناصح برفق، التناصح برفق بدون عنف، فإن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، فيكون بينهم تآلف وتحابب وتناصح وتعاون على البر والتقوى، ومحافظة على الأخوة جزاهم الله خير، محافظة على الألفة. وسبحان الله قد كانت المحاضرة بالأمس حول هذا الموضوع وبدون قصد، واليوم أيضا حول هذا الموضوع وبدون قصد، إنما هو بحسب الطلب. ولا شك أن هذا الموضوع ينبغي العناية به، ينبغي العناية به سواء كان في هنا أو في أي مكان، فإن الناس في أمس الحاجة. وكما سمعتم أن الشيطان أثاره ما رأى من اجتماع أهل السنة والجماعة، هذا شيء أثاره وأغاضه، لأنه لا يحب أن يرى اثنين على منهج واحد وعلى عقيدة صافية واحدة، وما يريد هذا، هو يريد أن يرى المسلمين شذر مذر، يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، هذا الذي تقر عينه عليه من الله ما يستحق، نسأل الله أن يعامله لما يستحق، هو وجنود أجمعين من الإنس والجن. وهذه والله علامة المرض، إن الإنسان إذا صار يحب تفكك المسلمين فهذا إنسان مريض هالك، لكن المؤمن هو الذي يحب اجتماع المسلمين واتفاق المسلمين وتآلف المسلمين، وكل واحد يحرص على أن يكون بناء لا هدام. ولهذا يقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ف فالواجب على المؤمن أن يحافظ على كلامه، لأنه ربما كلمة واحدة فرقت بين اثنين، بين ثلاثة، بين أربعة، قد تكون كلمة واحدة فرق في الاشتراك. فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين الإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.